السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، أن تهب المسيئين منا للمحسنين، أن تصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، توفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. نحن في هذه الليلة مع موعد مع آية كريمة من آيات سورة البقرة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. هذا حديث عن شريعة القصاص التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تضمنتها من قبل التوراة. نعم، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. لكن قبل الدخول في معاني هذه الآيات الكريمات، أرجو كما تعودنا أن نقدم طرفة أو إضاءة نتخذها مدخلا للحديث، تنشيطا للذاكرة وتنشيطا للمشاعر. من عجائب الفتوى، جاءنا استفتاء هذا الأسبوع يقول إن أحد الإخوة يعيش في الغرب، كانت له صديقة بين قوسين عشيقة، أنجب منها ولدا ويريد أن يعق عن هذا الولد، هل ينسب الولد لهذا الرجل وهل يعق عنه حين يولد وهل يحكم بإسلامه؟ احنا الآن سبنا الفاحشة الأم، سبنا القضية الأصلية استباحة المعاشرة الحرام، وأصبحنا نتحدث عن قضية العقيقة عن الولد، تنفع ولا ما تنفعش؟ فعجيب أن يتذكر العقيقة عن الولد وهي سنة، ولا يتذكر التوبة من الزنا بأم الولد واستدامة ذلك والإصرار عليه معايشة كاملة في الحرام، ليست زلة عارضة ولا فلتة عابرة، دي معايشة على مدار الساعة، والإصرار عليه طوال هذه السنين وهو من أفحش الكبائر وأشنعها. الحديث الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وإذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان كالظلة فوق رأسه، فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان، فيا حسرة على العباد. إن طريقه إلى الخلاص من هذا المستنقع من الإثم إنما يتمثل فيما يلي: أولا المبادرة إلى التوبة من الزنا، وكل تأخير للتوبة فهو ذنب جديد. ولهذا يقولون ابن القيم رحمه الله يقول: التائب عندما يتوب من ذنب طال عليه الأمد ينبغي أن ينتبه إلى أن يتوب من ذنب الآخر، وهو تأخير التوبة والتسويف فيها. المبادرة إلى التوبة من الزنا باعتزال هذه المرأة على الفور الآن وليس بعد الآن إن كان لا يزال على علاقة بها. الأمر الثاني المبادرة إلى استلحاق ولده من الزنا. الزاني إذا استلحق ولده من الزنا وقال هذا ابني فإنه يلحق به وفقا لأرجح القولين، وتلك قضية نظرها مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا واتخذ فيها قراره بعد تمهل وروية وأناه وتردد استمرت لمدة سنتين، ثم اتخذ قراره في نهاية المطاف أن الزاني إذا استلحق ولده من الزنا قال هذا ابني فإنه يلحق به ما دام لم ينازعه فيه أحد. يعني لو أنه زنى بامرأة متزوجة وحملت والزوج يقول ابني والزاني يقول ابني، يبقى هو ابن مين؟ ابن صاحب الفراش طبعا، الولد للفراش. لا، هذا حكم سيدي وسيدك، هذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قال الولد للفراش، ده حكم من حيث الظاهر. الحقيقة الله جل وعلا يجتمع الخصوم عنده، لكن في الأحكام القضائية الظاهرة في الدنيا الولد للفراش وللعاهر الحجر، إلا إذا نفاه صاحب الفراش باللعان قال ده مش ابني وأنا متبر منه، السيدة دي لم تحمل مني لم تعلق مني، فأصبحنا أمام خصومة كبيرة. في هذه الحالة لا ينتفي نسب هذا الولد إلا باللعان. تحليلات البصمة الوراثية ترشح للعان، ممكن القاضي يحوله إلى تحليلات البصمة الوراثية، فإذا جاءت نتيجتها تؤكد شكوك زوجها فعندئذ يقال لاعين بينهما فينتفي النسب باللعان. والقاعدة الشرعية في هذا المقام أن الشريعة عندها تشوف إلى إثبات النسب، عندها رغبة في إثبات النسب حتى تقلل من مجاهيل النسب داخل المجتمع الإسلامي. هؤلاء قنابل زمنية موقوتة في أي مجتمع، فهي تثبت النسب بأضعف الأدلة ولا تنفيه إلا بأقواها، فلا ينتفي النسب إلا باللعان، أن يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فالشريعة متشوفة لإثبات النسب، تثبته بأضعف الأدلة ولا تنفيه إلا بأقواها. فهذا الرجل يستطيع أن يستلحق ولده من الزنا، ودام ما فيش زوج لهذه السيدة لا يوجد من ينازعه في نسبته إليه، فإذا استلحق هذا الولد به فإنه يلحق به. ويعني كما قلت لحضراتكم هذا قرار مجمع فقهاء الشريعة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأربعة من كبار يعني علماء السلف، وتابعهم على ذلك بعدهم كثيرون. الخطوة الثالثة المبادرة إلى العقد على هذه المرأة مسلمة كانت أو كتابية على الفور، إن كان يريد استدامة علاقته بها. هو تاب من الزنا ثم عقد على هذه المرأة ثم استلحق هذا الولد به فيلحق به فيصبح من جملة أولاده الصلبيين الشرعيين، ففي هذه الحالة يمكن نفكر في العقيقة وفي السنن وفي المستحبات بعد ما نعمل مينتيننس أولا الفرائض ونزيل المحرمات والكبائر ونتطهر من مستنقع الإثم أولا، يخرج يده أولا من مستنقع الإثم. بيقولوا التوبة دي زي إيه؟ زي واحد حاطط إيده أعزكم الله في مكان غائط، في مكان نجاسة يعني، فإيده الآن غارقة في النجاسة. أول الطريق إلى التوبة أن هو يرفع إيده، يطلع إيده برا، بس لسه إيده فيها إيه؟ فيها بقايا النجاسة، ولسه مطلعها الآن هو. فيأتي الغسل هذا، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت يا رب العالمين. لقطة أخرى من لقطات الفتوى أيضا، إن سيدة بتقول أنا عندي ولدي سنه 12 سنة وهيبلغ بعد شهرين، أنا مش عارف جبت الشهرين دي منين يعني، سيبلغ بعد شهرين، من أين جاءت بالشهرين؟ الله أعلم. وبعدين هي مش عارفة، جاءها مرة وقال لها أنا شفت أحلام جنسية في النوم، وشفت كأني يعني أقوم بعملية جماع كاملة. فيقول أنا قلت له يا ابني ما تصليش لحد ما نسأل. الله، هو في مشكلة؟ طب ما يغتسل ويصلي. لو أنت شك أن الولد بلغ مبكرا يعني، وأن احتمال يكون بناء على هذا الذي رآه إن هو قد احتلم، نحطه على هولد من الصلاة لمدة أسبوع اثنين على ما يرد المفتي، على ما يوصل له سؤالك، وعلى ما يشوفه، وعلى ما يرد عليه. بعد أسبوع أنا ما بحصلش معاك كده على كل حال، ردينا عليها بنفس يوم الحمد لله. لكن يعني مش معقولة إن يكون تفكرنا بهذه الصورة. أصل الموضوع حله بسيط، أنت شاك إن الولد مش طاهر، يا ابني خش خله في الشاور وصلى الله على محمد والموضوع خلص، ونبقى بعد كده نسأل براحتنا في المستقبل. إنما ما ينفعش إن أقول يا ابني بطل صلاة. وأظن أن هذا من التقوى، أنا من تقوايا لله إن أنا بمنعه من الصلاة لحد ما يشوف الموضوع ده يتحل إزاي. لا يا ستي، خليه يغتسل ويصلي وتسألينا بعد كده الوقت معاك براحتك. بعد كده ما ينفعش إن احنا نعطل المستيقن من أجل أمر مشكوك فيه. زي شاف واحد بيصوم رمضان وما بيصليش، قال شوف أنت ما ينفعلكش صوم، ونومت وما بتصليش فبطل صوم. وده لما يقول له صلي قال له بطل صوم، وكان عنده مشكلة واحدة خلاهم مشكلتين. لا، انت ما ينفعلكش صوم ان انت ما بتصليش، طب الحل بطل صوم لحد ما تصلي. لا، هنقول له جميل ان ضميرك قد استيقظ في شهر رمضان، فاستكمل العافية وتعالى يا حبيبي معانا الى المسجد، وتعالى الى جماعة المسلمين، واركب معنا ولا تكن مع الكافرين. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة، اللهم آمين. نرجع الله بينا إلى موضوع يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم كتب عليكم القصاص في القتلى. تعبير كتب من التعبيرات التي تدل على الفرضية، وقد تكرر في كتاب الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. نعم، كتب عليكم القصاص في القتلى. نعم، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا عن التقين. نعم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي قائمة المحرمات في سورة النساء الله جل وعلا قال كتاب الله عليكم، بعد أن ذكر قائمة من المحرمات قال بعدها كتاب الله عليكم. فتعبير كتب من التعبيرات القرآنية التي تدل على الفرضية، على الوجوب، على الإلزام. العجيب أن الأمة سبحان الله، بلاش نقول يعني الأمة كأمة، المؤسسات المتنفذة فيها فرقت بين آية وآية، يعني فرقت بين كتب عليكم الصيام وبين كتب عليكم القصاص في القتلى. فآمنت بهذه وقبلتها ولم تزعن لهذه وقامت بردها، والمتكلم واحد، والقرآن ذكر هذه وذكر تلك. ما الفرق بين قوله تعالى كتب عليكم الصيام وقوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتل، وقوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم. المتحدث واحد والكتاب واحد، فلما فرقنا بين آية وآية؟ لما جعلنا القرآن عضين؟ عارفين عضين يعني إيه؟ أعضاء، أجزاء، نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. الإعجاز القرآني في المفردات وفي التركيبات وفي النظم وفي السياق، كتب عليكم القصاص. كلمة القصاص في اللغة تدل على معنى المماثلة والمساواة، تتضمن معنى المماثلة والمساواة. الذي يقص أثر الرمال في الصحراء عنده صورة ذهنية عن الرجل ثم يراها في الواقع يطابق هذه مع تلك، إن تطابقا إن تماثلا قال هذه أقدام فلان، وقالت لأخته قصيه فبصت به عن جنب وهم لا يشعرون، فارتدى على آثارهما قصصا رجعين للخلف على نفس المسار اللي هم جم فيه. فكلمة قصاص تحمل معنى التماثل ومعنى المساواة. لما تقارن من التعبير ده وبين تعبير عربي قديم كانوا يقولون القتل أنفى للقتل، تعبير في زمان الجاهلية كان يقول لا ينفي القتل إلا القتل، ما حدش يجتث جريمة القتل إلا القتل نفسه. إذا علم القاتل أنه سيقتل سوف يرتدع وينزجر فيحافظ على نفسه وعلى نفس الضحية التي استهدفها، وينعم الجميع بسلام وأمن واطمئنان. لكن الفرق بين التعبير القرآني والتعبير الجاهلي، القتل أنفى للقتل، لكن شريعة القتل في زمان الجاهلية لم تكن شريعة القصاص العادلة. القتل قد يكون ظلما وبغيا وعدوانا، يقتل واحد نقتل فيه ألف، يقتل واحد ضعيف نختار أعدل واحد في القبيلة، قد يقتل واحد ضعيف بيجي أولياء الدم لك لا القاتل ده كان هزيل، مش هو ده اللي يشفي نفوسنا قتله، نختاروا رأس القبيلة وأحسن واحد فيها ده هلفوت، ده ما يملش عينينا قتله، لا يشفي صدورنا قتله. فما فيش معنى أن نقف عند حدود العدل والقسط، ألا نتجاوز بالقتل إلى غير القاتل. القصاص أن يفعل بالجاني مثل ما فعل هو بالمجني عليه. لما تعرف المعنى ده تبدأ تفهم الآية إن فيها إشكال. واحد بيقول لي الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، يعني إيه؟ يعني لو كانت الأنثى قاتلة وقتلت رجل يقتل ولا ما يقتلش؟ يقتل، بس هنا الأنثى بالأنثى. لو عكست في 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 سؤال هنا، في استشكال ينبغي أن نتأمله ثم أن نزيله وهو زائل بإذن الله. تفهم هذا لما ترجع إلى سبب نزول الآية الكريمة، أن قبيلتين من العرب اقتتلا، فقالت إحداهما نقتل بعبدنا فلان ابن فلان وبأمتنا فلانة بنت فلان، نعم تطاولا منهم عليهم وزعما أن العبد منهم بمنزية الحر. انتم قتلتم منا رجل ضعيف، بس ضعيفنا ليس كضعيفكم، انتم لا تكافئوننا، نحن اعلى منكم منزلة وقدرا وجاها، العبد عندنا يوازي الحر عندكم، المرأة عندنا توازي الرجل عندكم. ومن جاء ومن هنا جاء النص القرآني لكي يردهم إلى شريعة العدل ألا نتجاوز القاتل إلى غيره بزعم أو بدعوى عدم التكافؤ وعدم التماثل وعدم المساواة. هذه جاهلية بغيضة. جاء النص القرآني بمناسبة هذا الحدث بمناسبة هذه الملابسات لكي يرد الناس إلى شريعة العدل ألا يتجاوزوا بالقتل إلى غير القاتل. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. الشيخ الشنقيطي رحمه الله يقول فالجميع متفق على أن سبب نزولها أن قوما يتطاولون على قوم ويقولون إن العبد منا لا يساويه العبد منكم وإنما يساويه الحر، إن المرأة منا لا تساويها المرأة منكم إنما يساويها الرجل، إن قتلتم لنا عبدا قتلنا لكم حرا، إن قتلتم لنا امرأة قتلنا منكم رجلا، نساءنا غير نسائكم، نساؤنا ليسوا أكفاء لنسائكم، لا يكافئ نساءنا إلا الرجال عندكم، لا يكافئ عبيدنا إلا الأحرار عندكم. هذا البغي الذي تنزلت الآية القرآنية لكي ترده لكي تعالجه. هل المقصود من قول الله سبحانه وتعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى؟ أما شريعة القصاص فهي قول الله تعالى أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. طيب سؤال، واحد يقول كتب عليكم القصاص، وقلت كتب بمعنى ألزم وأوجب، هل القصاص واجب؟ لا مش واجب. هو واجب المجتمع أن يمكن ولي الدم من القصاص، لكن ممكن ولي الدم يعفو مجانا أو يعفو إلى الدية. وما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه القصاص إلا ندب فيه إلى العفو. فليس القصاص أمرا متحتما، لكن المتحتم تمكين ولي الدم منه. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، هذا هو المتحتم، ألا يحال بين ولي الدم وبين القصاص إن أراد ذلك، لكنه مندوب إلى أن يعفو. فمن عفي له من أخيه ويستجيش مشاعر الأخوة الإيمانية فاتباع بالمعروف، يطالب بحقه بالمعروف، والثاني وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. في الشريعة اليهودية كان القصاص متحتما لا يعرف فيها العفو، لم يأتي العفو فيما تنزل في التوراة. والشريعة النصرانية على خلاف هذا، يمثلون طرفي هذه المسألة. فجاءت شريعة الإسلام الخاتمة لكي تقول كتب عليكم القصاص، بمعنى أن من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، لكنها ندبت إلى العفو إما مجانا أو مقابل الدية. وبعدين فمن تصدق به فهو كفارة له. إن أردت أن يعتق الله رقبتك يوم القيامة بكل عضو من أعضائه، عضو من أعضائك من النار، هذا رصيد وجنة إنشورنس إن صح التعبير هذا، يعني تؤمن به مقعدك في الجنة بإذن الله. فمن تصدق به فهو كفارة له. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب سؤال هنا، لو اشترك جماعة في قتل واحد، طب يقول القصاص يعني المساواة، طب ده القتيل واحد والقتلة عشرة، ازاي نحقق المساواة؟ هل تقتل الجماعة بالواحد؟ اجتمع عشرة خمسة أكثر أقل وقتلوا واحدا، ما الحكم؟ إن جماهير أهل العلم المذاهب المتبوعة الأربعة على أن الجماعة تقتل بالواحد، لأن ده السبيل الوحيد للعصمة، وإلا كل واحد متضايق من واحد يأجر واحد ويقول له تعالى ساعدني، أقف بس أحرص لي بس الطريق، ويقتله ويرفع للقاضي، ده احنا كنا اثنين كنا خمسة، ولا تقتل الجماعة بالواحد. فهو ذريعة إلى إسقاط القصاص، ذريعة إلى إهدار المقصود الشرعي من القصاص وهو عصمة الدماء. يبقى أي واحد متكاد من واحد بينه وبينه عداوة يقول له اثنين ثلاثة معاه ويقتلونه، وعند القضاء والله ده احنا كنا مجموعة ولا يقتص إلا من نفس واحدة وإحنا مجموعة، يبقى نصلها بقى على دية على فلوس، فيها لها سكك تانية لها مصارف أخرى. فاتفق الأئمة الأربعة، وفتوى عمر بن الخطاب عندما قتل غلام من صنعاء اجتمع عليه جماعة من الناس فقال لو تمالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا، لو إن أهل صنعاء كلهم اشتركوا في قتل هذا الغلام لقتلتهم به جميعا. وهذا اللي عليه جماهير أهل العلم. في ناس العلم في ناس خالفوا وقالوا لا الجماعة ما تقتلش يعني بالواحد، لأن الأنفس لا تكافئ نفس، النفس الواحدة تكافئ نفس واحدة، إنما أنفس تكافئ نفس، فيه اختلال قضية التماثل والمساواة اللي قامت عليها شريعة القصاص. طبعا الرد على هذا سهل جدا، ان المقصود مراعاة القاعدة والمقاصد وليس مراعاة اللفظ، العبرة بالحقائق والمعاني وليس بالألفاظ والمباني. العبرة بالحقائق والمعاني، مقصود الشريع عصمة الدماء، ولا تتأتى هذه العصمة إلا أن تكون حازما وقاطعا في قتل من يقتل فردا كان أو جماعة من الناس، وإلا ينعكس هذا على أصل المعنى الشرعي بالنقض أو بالبطلان. والمقصود بالقصاص نعم قتل من قتل كائنا من كان، وهذا رد على ما كانت العرب تريده أن تقتل بمن قتل من لم يقتل في مقابلة الواحد. القصاص يعني لا تتجاوز في قتلك القتلة، لا تتجاوز إلى أقربائهم إلى أقويائهم إلى الملأ منهم. ولسه عندنا منطق الصعيد في مصر بيقول لك إيه، يعني العوائل المعارك عوائل والدم بيوت. شوف القاعدة الجاهلية معناها ايه، ما تبقى في معركة كل اللي في العيلة يطلعوا بسلاحهم عشان يقاتلوا ينصرون صاحبهم، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانة، هو صح هو غلط، احنا ده ابننا ده ابن عمنا ده اخونا احنا طالعين معاه. اذا وقع قتيل تنحصر المسألة في بيت، لما ياخدوا ثأر ياخدوه من البيت ده ما بتبقاش على مستوى العائلة، يعني الناس يعني عندهم انصاف يعني مش عايزين يخلوا الموضوع واسع، يعني بيلموه جوه بيت، لا مش لا يعينونه في القاتل، ياخدوا اخوه ياخدوا ابوه ياخدوا ابنه، المهم جوه ايه جوه البيت. ده معنى الدم بيوت والمعارك عوائل، العائلة كلها تخش في المعركة، لكن إذا أردنا أن نثأر ثأر يكون داخل بيت القاتل، هو ابنه أبوه حفيده جده، شوف إن إيه اللي توجع أكتر، إن هي اللي تألم أكتر، إن هي اللي تقهر أكتر وتكيد أكتر، وتكون أشفى لغيظ أولياء الدم. شرائع جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان، فجاء الإسلام ليقول ولكم في القصاص لا تتجاوز القاتل إلى غيره، أدي معنى المماثلة، ألا تتجاوزه إلى غيره، ألا تأخذ به لا ولده ولا ابنه ولا جده ولا حفيده، أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتاد وإما أن يأخذ الدية أو أن يعفو مجانا. الله جل وعلا جعل له سلطان وهو مخير بين هذه الثلاثة، إما أن يقتص أو أن يعفو. يعفو مجانا ماشي، يعفو إلى دية ماشي، لكن أولياء الدم لابد أن يجتمعوا على استيفاء القصاص. يعني لو واحد بس قصاص، يعني لو واحد بس منهم قال لا أنا عفوت، فالقصاص كله يبطل ويرجع الأمر إلى الدية. يعني لابد أن يجتمعوا على استيفاء القصاص. فإذا واحد منهم قال أنا عفوت عن حقي، القصر كله يسقط، لا يسقط حق بقية من لم يعفو في الدية، يبقى يأخذ حقه في الدية، لكن مبدأ القصاص لابد أن يجتمع عليه أولياء الدم جميعا، وهم العصبة أو الورثة. هل هم الورثة جميعا يدخل في هذا الرجال والنساء، أم العصبة فقط يدخل في هذا أقارب الميت من جهة الأب؟ مسألة متعلقة بهذا، القتل غيلة. إيه معنى القتل غيلة؟ إذا كان عمدا عدوانا على سبيل الحيلة والخداع، أو على وجه يأمن معه المقتول من غائلة القاتل، كما لو خدع إنسانا شخص، لو خدع إنسان شخصا حتى أمن له ثم أخذه إلى مكان لا يراه فيه أحد ثم قتله، استدرجه إلى يعني إلى مكان وقد أمن له، ولما خلا به ولم يكن معه ما أحد قام بقتله غيلة وغدرا على هذا النحو، أو أن يأخذ مال الرجل ثم يقتله قهرا، أو أن يغتصب امرأة ثم يقتلها بعد اغتصابها. هذه صور للقتل غيلة. القتل غيلة، القتل العمد العدوان على وجه الحيلة والخداع، على نحو يتعذر معه الغوث، على وجه يأمن معه المقتول من غائلة القاتل، له حكم شرعي خاص به. هذا يقتل فيه القاتل حدا وليس قصاصا. إيه الفرق بين الحد والقصاص؟ القصاص الحق فيه لولي الدم، يقدر يعفو ويسامح، أنا أخذ دية أو أعفو مجانا لوجه الله تعالى. الحدود لا مجال للعفو فيها لأحد من الناس عندما ترفع إلى السلطان. تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. يا أسامة لا أرينك تشفع في حد من حدود الله. من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. فإذا كان القتل غيلة على نحو يتعذر معه الغوث، على وجه الحيلة والخداع، استدرج المقتول إلى مكان آمن، إلى أن يأمن من غائلة صاحبه، وإذ به يغدر به ويفتك به ويقتله، هذا يقتل حدا لا مجال فيه لا للعفو ولا للدية. والحق في هذا ليس لأولياء الدم، الحق لله عز وجل، والذي يستوفي هذا الحق إنما هو السلطان المسلم. ومن الدليل على هذا قول الله جل جلاله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. في السنة الصحيحة أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين، جاب رأسه وبين حجرين وكسر لها رأسها فقتلها بهذه الصورة على أوضاح لها أو حلي، عايز يأخذ الذهب اللي معها يعني، فقتلها ليأخذ حليها ليأخذ ذهبها، فأخذ فاعترف. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين، أن يفعل به ما فعله بهذه الجارية. والفقهاء يقولون لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل اليهودي ولم يرد الأمر إلى أولياء الجارية، ما لهمش أنتم هان أصحاب القرار، تقتص ماشي، تعفو ماشي، تقدرية ماشي، لم يفعل هذا صلى الله عليه وسلم. ولو كان القتل أنهم أهل الحق فدل هذا على أنه قتل حدا لا قودا. ومن الأثر أن عمر بن الخطاب أنه قتل نفرا 5 أو 7 برجل واحد قتلوه غيلة، ثم قال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. فهذا حكم الخليفة الراشد في قتل الغيلة، ولا يعلم نقل يدل على أنه رد الأمر إلى الأولياء، ولو كان الأمر إليهم يعني لفعل ذلك. فلما لم يرده علم أنه قتل حدا لا قودا. بقي مسألة أخيرة، هل يلزم أن يكون استيفاء الحد بالسيف؟ طب ماذا عن الكرسي الكهربائي، وماذا عن الحقنة السامة، وماذا عن وسائل المقصلة مثلا، وماذا عن الشنق، وماذا عن وسائل القتل الحديثة هذه؟ يعني عندنا في الفقه الإسلامي مذهبان. نعم، مذهب يقول لا قود إلا بالسيف، لا قود إلا بالسيف، القصاص بالسيف فقط، لكنه حكم معلل. قالوا لأن هذا أروع طريقة للقتل بغير تعذيب، لأن رأسه تذهب في جزء من الثانية، ومع ذهابها ينفقد الوعي والإحساس، فهو أروع طريقة عملية، وتشبهها المقصلة. المقصلة نفس الشيء، الحد بتنزل على الدماغ مصوبة بالضبط، محطوط لها نايم في مكان ورقبته في منطقة محددة معروفة، والمقصلة تنزل من فوق، فالمقصلة تشبه القتل بالسيف. لكن الوسائل التانية هل يمكن أن تقاس على القتل بالسيف؟ يعني قال كثير من أهل العلم، خاصة فتاوى دار الإفتاء المصرية، قالوا إن المقصود أن يكون القتل بطريقة لا تتضمن تعذيبا للجاني أو تعذيبا لمن ثبتت إدانته، والعلة في اختيار السيف أنه أروح طريقة لإزهاق الروح. فإذا ثبت أن طريقة أخرى تماثله أو تتفوق عليه نفس الشيء، يعني الرمي بالرصاص، إذا رمي بالرصاص جاء في القلب أو في الدماغ قضي الأمر، نفس القضية تقريبا، تنهي الحياة بنفس السرعة التي ينهيها الضرب بالسيف. المقصلة نفس الشيء، فأي طريقة معاصرة يتحقق بها إزهاق الروح بغير تعذيب لهذا الشخص المدان، يمكن أن يتسع لها النظر الشرعي. وقالوا أما أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجاني، قالوا لعل هذا قد نسخ. عندنا فقط يعني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رض رأس جارية بين حجرين، قالوا دي حالة خاصة، ده في قتل غيلة، تستدرج الفتاة ليأخذ ذهبها ثم قتلها غيلة. لكن القاعدة العامة إن هو القود يكون بالسيف أو بأي طريقة أخرى تشكله تماثله في سرعة إزهاق الروح، ولا يترتب عليها تعذيب للشخص المدان. وإن الله قد كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. بيسألوا أحد الفقهاء بيقولوا له لو واحد ضرب واحد بالسهم، رماه بالسهم فقتل، يعمل في إيه؟ فقال نرميه بالسهم كما فعل. طب افترض ان رمناها اول مره ما جاتش فيه، والثانيه والثالثه، احنا اتخذناه غرضا، وما بنشن عليه مره تصيب ومره ما تصيبش. لا، احنا عايزين حاجه تكون يعني اروح وامضى في ازهاق الروح، لا يترتب عليها تعذيب، فلا يلزم أن يقتل بنفس الطريقة التي قتل بها، إنما يقتل بأروح الطرق والوسائل التي تؤدي إلى إزهاق روحه بغير تعذيب. ثم عند الله يجتمع الخصوم، لأن في النهاية لسه القتيل ده ما خدش حقه، ده الذي اشتفوا مين؟ أولياء الدم. لما القتيل نفسه الذي زهقت روحه ما خدش حاجة، لسه في محكمة تانية يوم القيامة هيتسوى فيها الحساب قدام رب العالمين. ده كده سويت القضية مع أولياء الدم. طب الرأي النفسه اللي فقد حياته ده ظلما وعدوانا، لسه بينك وبينه محكمة يوم القيامة. ومن ثم لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو مؤمنا يقتل مؤمنا متعمدا. أسأل الله جل وعلا أن نلقاه وليس في أعمدا. أسأل الله جل وعلا أن نلقاه وليس في أعناقنا تبعة لشيء من دماء أحد من الناس يا رب. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واشرف عنا شر ما قضيت. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
بعد الصلاة.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.